قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة، يعني فماذا تصنع؟ يجب عليها الغسل أم لا؟ أحسن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي إمام، قال حدثنا أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذن إذا احتلم الشخص ولم يرى ماء على ثوبه ولا فخذيه لا يلزمه الغسل، وهكذا المرأة هي حكمها حكم الرجل. وإذا كان العكس، رأى ماء ولم يذكر احتلاما، فالظاهر أنه يجب عليه الغسل، لأنه قد يكون احتلم ثم نسي. طيب، وهذا يدل على أن بعض النساء تحتلم، بعضهن قد تنكر هذا، كما جاء عن أم سلمة نفسها قالت: فضحت النساء تربت يداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تربت يداك، وكيف يكون الشبه إذا كان ماء المرأة سبق كان الشبه بأفواله. فقولها رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، تمهيد لمقالتها. الشخص بعض الأحيان قد يقدم بينك بين يدي كلامه شيئا من الاعتذار أو شيئا من مثل هذا إذا كان كلام يستحي منه، لكن وقت العلم لا ينبغي أن يستحي الشخص حتى لا يترك العلم. فمثل هذه المقالات قد تستهجن في خارج مجالس العلم. نعم، كلمع العورات ونحوها تستقذر، لكن في باب سؤال العلم أهل العلم أو في باب ذكر العلم ومناقشة الحكم الشرعي في ذلك الشيء لا بأس. الله المستعان. قال رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عرق الجنب وكذا عرق الحائض، فالصحيح أنه ليس بنجس عند أكثر أهل العلم، ولا دلالة ولا دليل على نجاسته لو قاله شخص. فالمسلم لا ينجس كما سمعت لهذا الحديث الآتي. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا حميد يحيى القطان حميد، هل هو ابن أبي حميد أم غيره؟ حميد بن أبي حميد الطويل. نعم. أقصر من الله حميد الطويل، وكان معتدل القامة يعني، إيه لم يكن بطويل، لكن كان له جار أقصر منه فأرادوا أن يميزه اسمه حميد. قال عن باكر، يقول هو ابن عبد الله المزني، قال عن ابي رافع والصائغ مولى ابي هريره قال مدني سكن البصره، قال الحافظ وفي الاسناد ومن دوني في الاسناد بصريون ايضا، وحميد وبكر وابو رافع ثلاثة من التابعين في نسق، هذا قليل يكون في الأسانيد، ثلاثة تابعيون بسند واحد نادر. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، انخنس ذهب هرب انصرف عنه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، أي سيذكر العلم وسيصلي على النبي أو يسلم عليه ونحو ذلك، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلام أبي هريرة أنه يتوقع أنه نجس، فليس له أن يذكر الله أو يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه هذا التوقع، ها؟ فأخبره أن المؤمن لا ينجس، لا ينجس ذاته ولا عقيدته، فهو مسلم طاهر الظاهر والباطن، وأما المشرك فهو نجس العقيدة، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، وأما المحدث الذي عليه جنابة حدث أكبر فهو يقال جنب ويجب عليه الغسل، لكن لا يقال نجس، كذلك صاحب الحدث الأصغر قال محدث، استدل به بعض العلم بهذا الحديث على أن المسلم يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب، وأما حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا فهو حديث ضعيف. في عمر بن سلمة قال تلميذه عمرو بن مرة كنا نعرف منه وننكر، وقد أنكر الحديث أحمد والبيهقي وجماعة. طيب، كذلك مكوث الجنب في المسجد لا دليل على منعه، لكن ينبغي أن يتوضأ، إذا احتاج أن يجلس الجنب في المسجد يحتاج أن يتوضأ، في أن الشخص أيضا له أن يذكر الله على غير طهارة، سبح يهلل مع قراءة القرآن خلاه، لكن لو سبح وذكر هذا جائز عند أهل العلم. هذا المس خلاف القراءة، وفيها خلاف إلى المطهر من الملائكة، هو القول الصحيح، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر هذا جمهور أهل العلم يأخذون به، يقولون المس عندهم لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم وعليه أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة، فتركه أحسن، يذهب يغتسل ويقرأ، لكن لو قرأ وفتحه ب يعني أطراف أصابعه أو خرقة أو يعني من حفظه لا بأس، مع أنه ما في دليل واضح لكن ترك أحسن.